بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب الثالث، باب أمور الإيمان، وهذه المحاضرة الثالثة في شرح الآية الكريمة من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. وقد يستغرب البعض أن نأخذ في يعني التعليق على فوائد هذه الآية عدد من الدروس، قد نحتاج إلى درس رابع أيضا حول فوائد هذه الآية، ولا شك أن العجب سيزول لأن هذا الكتاب العزيز لا تنفد أسراره وعجائبه، ومهما تكلم العلماء والراسخون في العلم فإنهم لن يبلغوا الغاية في استنباط فوائد الآيات من كتاب الله جل وعلا. وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان له برنامج في إذاعة القرآن الكريم في تفسير آيات الأحكام، ومعد البرنامج يعني اختار له اسما سماه أحكام القرآن الكريم. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله اعترض على هذه التسمية، قال: لا، ضف قبلها من أحكام القرآن الكريم، من أحكام القرآن الكريم، لأنه مهما تكلم العلماء والمفسرون فإنهم لن يبلغوا كل الفوائد التي يستطيع العلماء أن يستخرجوها من الآيات، من آيات الكتاب العزيز. سمى البرنامج من أحكام القرآن الكريم. وهذا البرنامج جيد، وطبعت بعد ذلك أو طبع فرغ هذا التفسير لآيات الأحكام، وفرغ كتب في كتاب اسمه من أحكام القرآن الكريم وطبع، والشيخ أظن كان انتهى من سورة البقرة. ثم أكمل البرنامج بعد ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أظن من سورة النساء، وكلا السورتين مطبوع البقرة والعمران، والشيخ الفوزان بدأ من النساء. وفوق كل هذا قول ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وقلت لكم بأن بعض أهل العلم أخذ في ختمة التدبر حوالي ثلاث أو أكثر من 23 عاما، 23 سنة في ختمة التدبر. فلا تستغرب، ونحن في تفسير هذه الآية لم نراجع تفاسير كثيرة، وإنما رجعنا تفاسير قليلة، لأن لو رجعنا عدة تفاسير لأخذنا عدة أشهر يعني في هذا في مراجعات هذه الآية. نراجع تفسير ابن كثير وتفسير الشيخ ابن عثيمين ذكرت لكم إياه، وتفسير التحرير والتنوير ابن عاشور، وبعض شروح الجامع الصحيح. ولا ففي بعض المواطن الأخرى ممكن الواحد يراجع أكثر من 20 تفسير، لكن هذه الآية فيها الفوائد العظيمة والكثيرة، لو وقفنا في أكثر من ذلك لطال بنا المقام. فذكرنا لكم أن القسطلاني ذكر أن هذه الآية جمعت خصال الكمالات الإنسانية ولخصت في رؤوس تستطيع أن تذكرها في كلمات معدودة ما يتعلق بالاعتقادات، وهي من أول قوله تعالى: ولكن البر من أمن الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم القسم الثاني ما يتعلق بمعاشرة الخلق هو ما بعده، والقسم الثالث الأول وإقام الصلاة وهو ما يتعلق بالتزكية، تزكية الأنفس، تزكية النفس أو تزكية الأنفس، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. كنا نتكلم وقفنا عند قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى. وآتى المال، أعطى المال على حبه، يعني مع حبه. وحبه قلنا أن الهاء هنا إما يراد بها حب المال، يعني مع حبه لهذا المال أو حبه للإعطاء أو حبه لله جل وعلا، أعطاه وأتاه ذوي القربى أن أصحاب القرابات، وتكلمنا على هذا بالتفصيل. ذوي القربى واليتامى، وهذا الصنف الثاني من الأصناف الستة. واليتامى، واليتامى جمع يتيم، جمع يتيم. واليتم في اللغة مأخوذ من التفرد، اليتم في اللغة مأخوذ من التفرد. تقول هذه قصيدة يتيمة، يعني قصيدة متفردة متميزة. وأطلق واليتيم المراد به، تعريف اليتيم هو الذي توفي كاسبه أو والده وهو صغير، يعني مات والده وهو صغير دون الاحتلام، مات والده أي كسبه وهو صغير دون الاحتلام، سواء كان هذا اليتيم من ذكر أو أنثى، سواء كان هذا اليتيم من ذكر أو أنثى، مات كسبه فحصل له صدع بهذا الموت، حصل له صدع بهذا الموت، فجاءت النصوص الكثيرة بالحث والحث على الوقوف بجانب هذا اليتيم الذي فقد كاسبه وهو صغير، وهو صغير. ويطلق على اليتيم على من فقد والده وهو دون الاحتلام بالنسبة للبشر، أما في البهائم يطلق اليتيم على من فقد والدته أو فقد أمه، كان عكس، يعني الإنسان يعني في البشر إذا فقد الإنسان أمه لا يطلق عليه يتيم، وإنما اليتيم يطلق على من فقد والده أو أباه أو كسبه. أما في البهائم فيطلق على من فقد أمه يتيما، هذا بالنسبة لليتيم. إعطاء كما قلنا اليتيم من المال المقصود به جبر هذا الصدع، حتى لو كان اليتيم عنده مال، حتى لو كان اليتيم عنده مال، فعندنا هنا الإيتاء، تلاحظون أن الإيتاء هنا في هذه الآية أعم من أن يكون من الفريضة يعني من الزكاة أو من مطلق الصدقات أو من الهدايا، أو من الهدايا كما قلنا في إيتاء ذوي القربى. وقلنا أنه ليس معنى إيتاء ذوي القربى أنه تعطيهم وهم فقراء، لا، قد تعطيهم هم أغنياء من باب الهدايا، المقصود بها تأليف القلوب، المقصود بها تأليف القلوب. فاليتيم يعطى من باب جبر الصدع والكسر الذي حصل له بفقد كسبه. وذكرت الآية هنا بلفظ الإيتاء لليتامى، لأنه قد يكون اليتيم عنده وصي، قد يوجد يتيم له وصي، وقد يوجد أيتام ليس لهم أوصياء، فإذا كان ليس له مال فليس له وصية، فيعطي اليتيم مباشرة، فيعطي اليتيم مباشرة. ليس كل يتيم عنده وصي، لأن هناك يتامى وأيتام كثر ليس عندهم مال، فيعطي اليتيم مباشرة. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل إعطاء اليتيم، منها ما تحفظونه جميعا أو أكثركم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة أو السباحة والوسطى وفرج بينهما قليلا، يعني فرج بينهما شيئا يسيرا، يعني لم يلصقهما لكن فرج بينهما شيئا يسيرا. قال أهل العلم ليدل على أن هناك فرق بين مكانة الأنبياء ومن هو دونهم، فرق بين الأنبياء ومن هو دونهم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة أو السباحة والوسطى وفرق بينهما شيئا يسيرا. وهذا حديث لا شك حديث عظيم في فضل إعطاء اليتيم وكفالة اليتيم والانتباه لأيتام المسلمين. والحمد لله أيضا بلاد المسلمين فيها من الخير الكثير، فهناك جمعيات مخصصة لكفالة الأيتام، جمعيات مخصصة لكفالة الأيتام وإعطاء ما يحتاجون إليه. لكن يبقى أن هذه الجمعيات بعضها يهتم بقضية التربية مع قضية التغذية، يعني هو يعطيه الطعام والشراب، وبعضهم يشترط أن يتعلم اليتيم ويعطي أموال لمن يعلم اليتيم، سواء في حلق القرآن الكريم أو في حلق العلم. وبعضهم لا يهتم بهذا، وبعضهم لا يهتم بهذا، بل يكون غاية همه أنه آخر الشهر يأتي بوالدته يعطيه شيئا من الطعام والشراب والملبس وانتهت القضية. بعض الجمعيات يهتم بما هو أفضل من ذلك، لأن إصلاح الجسد وتربية الجسد ليست هي المقصودة، المقصود تربية الأرواح، وليس المقصود فقط مجرد تربية الأبدان، فإن البهائم تشترك معنا في المأكل والمشرب، بل قد تكون أقوى منا وأكثر طعاما وشرابا وسمنا، لكن المقصود تغذية الروح، لأن نجاة الروح يحصل نجاة البدن، تحصل نجاة الأبدان بنجاة الأرواح. ولعلكم تحفظون قول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة أو من هذه الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يعني دي ممكن تقول اليتيم في الوقت العصر الحديث: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة أو هذه الحياة وخلفه ذليلا. يعني الشاعر يقول: ليس اليتيم اللي مات أبوه وتركه ذليل للآخرين، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأم تخلت بنفسها، مش فاضية تروح الشغل أو بتذهب لقضاء حوائجها، أو طول النهار خارجة ودخلة ودخلة وخارجة، وتروح الأسواق وراح الزيارات وسيبة أوصال تاركة أولادها، أو تعمل من أجل الإنفاق على نفسها أو من أجل الكماليات أو غير ذلك، وأبوه مشغول لا يرى ابنه إلا لماما، يرجع وهو نائم وأبناؤه نوم ويخرج وهم نوام ولا يلتفت إليهم، لا يدري هل الابن هذا صلى ولا ما صلى، هل الابن هذا ذهب إلى حلقة القرآن ولا ما ذهب، هل ذهب إلى المدرسة ولا ما ذهب، هل كذا هل كذا، ليس عنده شأن في ذلك، إن الشأن عنده مجرد التمويل فقط، ممول وليس مربي. لا، مطلوب منك أن تكون مربيا قبل أن تكون ممولا، المطلوب منك أن تكون مربيا قبل أن تكون مولا، لأن تغذية الأجساد بدون تربية يكون مآلها والعياذ بالله إذا لم يكن هذا الابن صالحا يكون مآل هذه الأجساد إلى النيران إذا لم يكن هذا الابن صالحا. أما حبك لابنك يقتضي منك أن تحرص على تربيته وتربية روحه بالعقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والأخلاق الفاضلة قبل أن تغذي جسده. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وأعداء الإسلام خططوا لهذه النقطة ووصلوا إليها، قالوا بتحرير المرأة وإخراج المرأة من حجرها وسترها وصيانتها، وأخرجوها كما أرادوا، وهم الآن ينادون بالمساواة بالمساواة، وأخرجوها شيئا فشيئا في الأعمال النسائية في أول الأمر، ثم بعد ذلك أخذت تزاحم الرجل في أماكن عمل، ثم بعد ذلك أخذت تتأمر عليه، يعني تكون أميرة عليه، يعني رئيسة عليه في مصلحة حكومية أو مديرة في مدرسة أو ناظرة أو وكيلة أو نحو ذلك. وهم الآن ينادون أن تكون المرأة رئيسة جمهورية. وصل الأمر إلى هذا، وكل هذا بدعوى المساواة. كلمة المساواة كلمة باطلة باطلة باطلة، ليس بالإسلام شيء اسمه المساواة بين الرجل والمرأة أو بين المسلم والنصراني، لا. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى وليس الذكر كالأنثى. فهذه قسمة ضيزى، قسمة باطلة، ليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة. لا تستطيع أبدا أن تكلف المرأة بمهام الرجل، كما أن الرجل لا يستطيع أن يتكلف بمهام المرأة، لا يستطيع أن يجلس في البيت ربي، ولا يستطيع أن يقوم بمهام البيت، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق الرجل وخلق الأنثى، هو العليم الخبير، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فكلمة المساواة كلمة الآن صارت في المجتمعات الإسلامية، والأحزاب رفعتها لكي تكسب أصوات الناخبين من النصارى ومن العلمانيين ومن غيرهم، وجر ذلك إلى أن نذهب أو يذهب بعض أقوامنا للأسف الشديد وبعض هؤلاء للنصارى يهنئونهم في أعيادهم، أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد، يهنئونهم بهذا الكفر تحت عبارات وتحت منشطات باطلة. فإن أهل العلم قديما وحديثا ذكروا أنه لا يجوز أبدا تهنئة النصارى بأعيادهم، وصرحوا بأن من أهدى لهم بيضة في يوم عيدهم يخشى عليه الكفر والعياذ بالله، لأن تهنئة النصارى بأعيادهم معناه رضا بذلك المعتقد. والأعياد كما تعلمون هي من شعائر كل ملة، لكل أمة جعلنا منسكا يعني عيدا، والأعياد أخص ما تتميز به الشرائع. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، قال إن الله أبدلنا بعيدين خيرا منهما الأضحى والفطر. وقال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فما نراه الآن من تهنئة الأحزاب المزعومة الإسلامية للنصارى والذهاب إلى كنائسهم في أيام عيدهم، هذه جناية على الشريعة في الحقيقة، جناية على الشريعة وتمييع لثوابت الدين. وقال العلماء في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد المشركين، فأعياد المشركين من الزور ومن الباطل. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لا تدخلوا عليهم يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخط تنزل أو ينزل عليهم، السخط من الله جل وعلا ينزل عليهم في يوم عيدهم، فكيف نذهب إليهم ونهنئهم؟ هذا شيء لم يكن في الإسلام، وكتب فيه العلم الأعلام من الكتب. شيخ الإسلام له كلام كثير في هذا الموضوع في الصارم المسلول والذهبي، له كتاب اسمه تشبيه أو تشبه أو تشبيه خفيف بأهل الخميس، بأهل الخميس يقصد ما يكون في عيد شم النسيم، وتكلم على التهنئة عموما بأعياد المشركين. فهذا من جراء ما حصل من دخول هذه الأحزاب في المسألة السياسية، وهم يرون أنه لابد لهم من هذا حتى يكسبوا الأصوات الخارجية والأصوات الداخلية، وهذا من شؤم هذه السياسة التي دخلوا فيها جعلهم يصلون لهذه المرحلة. أما شبهة الإحسان إليهم فليس الإحسان إليهم بتهنئة بأعيادهم والتهنئة بكفرهم والتهنئة بعيد القيام المجيد، ما يزعمونه من قيام الرب بعد موته والعياذ بالله تعالى، قيام المسيح ورفعه ونحو ذلك، لا. الإحسان إليهم أن لا تظلمهم ولا تعتدي عليهم ولا تعتدي عليهم. وجاءت الأحاديث أننا لا نفتح لهم الطريق إذا مروا بنا، بل نضطرهم إلى أضيقه بدون ظلم وبدون اعتداء. لماذا؟ لإظهار عزة الإسلام وعزة المؤمن وعزة الموحد، كما قال في الحديث: لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، تظهر لهم العزة. وكان عمر بن الخطاب في العهود العمرية يشترط عليهم لباسا معينا حتى يتميزوا به عن المسلمين ولا يختلطوا بهم، شارات معينة، ويمنعهم إذا لبسوا لباس المسلمين حتى يختلطوا بهم ولا يعرفون. فكانت العزة في ذلك الجيل لأنهم أعزوا هذا الدين ونصروا هذا الدين، فأعزهم الله ونصرهم. وعمر هو الذي قال المشهور عنه أنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا هو الحاصل، أننا ابتغينا الآن العزة في غيره، العزة في السياسة والعزة في الديمقراطية والعزة في البرلمانات والعزة في هيئة الأمم، فحالنا كما ترون يتردى من سيء إلى أسوأ، والأمم تفرح فينا حتى أننا صرنا نسمع أن الأمريكان والإنجليز يمدحون بعض الأحزاب الإسلامية، يمدحونها، وهذا المدح يدل على أن تلك الأحزاب على باطل، لأن الله يقول في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا نص الكتاب العزيز. فإذا لو أخذنا بمفهوم المخالفة معناه أنهم يرضون عنك، أنهم يرضون عنك إذا اتبعت ملتهم. فعندما تجد الصحف الإنجليزية تثني على حزب النور مثلا أو الصحف الأمريكية، فمن أجل هذه التنازلات التي وقع فيها وأرضاهم بهذا، سواء قالوا ذلك بالمقال أم بلسان الحال. وهذا نص كتاب الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أنت استشهدت وتوزع على الناس ثناءات الصحف البريطانية والإنجليزية عليك، فهذا معناه أنك على خطر، وعليك أن تراجع دينك وتراجع قواعدك وتراجع إسلامك وتراجع مبادئ هذه الشريعة، لأن هؤلاء الكفار المبغضين المعادين لن يمدحوك بحق. وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى مزيد كلام ولا أدلة، وإنما سيمدحوك إذا رضيتهم ومشيت في إركابهم. وهذا الحاصل الآن، وهذا الحاصل الآن، الدخول مع النصارى وإدخال النصارى في الأحزاب وفي الصدارة وفي البرلمانات وفي اللقاءات، والدخول بعد ذلك إلى النصارى، يعني بعد أن دخلوا النصارى معهم هم دخلوا إلى النصارى في كنائسهم وهنؤوهم في كنائسهم، وبذلك تميع أوضاع مفهوم الولاء والبراء في الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه آيات واضحة واضحة جدا، لكن نقولها من باب التذكير أن أحيانا الإنسان يكون عنده الدليل ويغفل عنه، هذا من باب إحسان الظن، أو يتغافل عنه. طيب ما الذي جرنا الكلام على هذا؟ كنا نتكلم على حديث أنا وكافي اليتيم في الجنة كعتين، وتكلمنا على أن بعض الجمعيات الإسلامية تقوم بكفالة الأيتام من ناحية المادية، ويبقى عليها أن تهتم بكفالة اليتيم أيضا من ناحية التربوية لتعليم اليتيم ما ينفعه. وذكرنا حديث أنا وكافي اليتيم في الجنة كهتين، وذكرنا البيت من الشعر هو الذي أدخلنا في هذا البحث: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وتكلمنا على خطورة إخراج المرأة من بيتها والمناداة بمساواتها بالرجل، وتطرقنا إلى محاولة المناداة بجعلها رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية، وجرنا هذا إلى الكلام على المساواة في قضية المواطنة بين المسلمين والنصارى، وإلى الله المشتكى. في هذه الآية الكريمة من فوائدها التي ذكرها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إثبات رحمة الله جل وعلا، إثبات رحمة الله جل وعلا وإثبات الرحمة، وارد في آيات كثيرة جدا مأخوذ من اسم الرحمن واسم الرحيم وأشياء كثيرة، لكن لماذا الشيخ ينبه على هذا؟ ينبه على هذا أولا لتكسير الأدلة، ثانيا لأنه وجد من الفرق الإسلامية، فرق أهل القبلة مثلا كالأشاعرة، من يؤول صفة الرحمة ويقول أننا لا نصف الرب جل وعلا بالرحمة، بل يؤولونها إلى الإرادة، إرادة الإكرام أو إرادة الإنعام. وسبق أن رددنا على شبهاتهم في ذلك في دروس سابقة، وقلنا لكم بأننا عندما نرد على الأشاعرة نرد عليهم لا لأنهم فرقة قد انطمست وانطمرت، لا، نقول لأنهم موجودون عندنا في بلادنا، والمعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية إلى الآن تدرس منهج الأشاعرة ويتفاخرون بذلك. فلذلك كلما مر فرصة أو مر أمر من الأمور فيه دليل وجواب على شبهات نبينه. أيضا بقي أن ننبه على حديث مشهور بين الناس: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، هذا حديث ضعيف، لا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود برقم 2873، هو حديث ضعيف جدا. طيب ننتقل إلى الأمر الثالث: ممن يؤتون المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين مأخوذ من المسكنة وهي المذلة. والمراد بالمسكين هنا الفقير، لأن المسكين والفقير هنا قاعدة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، زي الإيمان والإحسان. إذا أمر الله جل وعلا بالإيمان وجاء الإيمان في موطن على حدة، فالمقصود به الدخول في الإسلام كله، وكذلك إذا أمر بالإسلام، إن الدين عند الإسلام يعني الدخول في الإسلام بالإيمان بالإحسان. أما إذا اجتمع في مكان واحد فإنه يراد بكل واحد تعريف خاص. فهنا ورد الإيتاء للمساكين يعني الفقراء، لكن قد يرد في موضع ذكر المسكين وذكر الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهل بينهما فرق؟ الجواب: اختلف أهل العلم في الفرق بين المسكين واليتيم، المسكين والفقير أيهما أشد فقرا، أيهما أشد فقرا. ابن كثير قال رحمه الله تعالى في آية الصدقات، يعني في آية التوبة: إنما قدم الفقراء ها هنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور، يعني عند المشهور من أهل العلم أن الفقير أحوج من المسكين، عند المشهور من أهل العلم غالب أهل العلم والجمهور على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، يقول لشدة فاقتهم وحاجتهم. وعند الإمام أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، عند أبي حنيفة المسكين أسوأ حالا من الفقير. ثم قال ابن كثير: والجمهور على خلافه، يعني أن الفقير هو الأسوأ حال وأشد من المسكين. ولعلهم في قضية المسكين يستدلون بقوله تعالى في قصة سورة الكهف: وأما السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني هذول المساكين عندهم سفينة، والسفينة تقدر بالمال الكثير، وأما السفينة فكانت لمساكين، فإذن هؤلاء المساكين يملكون سفينة. فهذا الذي حدا أو من أدلة الجمهور الذين رجحوا أن الفقير أشد حاجة وأشد فقرا ومسكنة من المسكين. وروي عن ابن عباس أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف على يتتبع الناس. يعني ابن عباس يرى أن الفقير هو المتعفف، ومعه مجموع من أهل العلم التابعين يرى أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، أما الذي يطوف على الناس فهذا يطلق عليه أو هذا هو المسكين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح أن الفقير أشد حاجة، أن الفقير أشد حاجة من المسكين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بدأ به في آية الصدقات، وإنما يبدأ بالأحوج فالأحوج، يعني عند الإعطاء في مقام الإعطاء يبدأ بالأحوج فالأحوج وبالأحق فالأحق. وكما قلت إذا جاء أحدهما في موضع مكان الآخر فإن الفقير يطلق على المسكين، والمسكين يطلق على الفقير. وعندئذ يكون المراد بالمسكين هنا كما قال ابن كثير: والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم، يعني في طعامهم وشرابهم وكسوتهم الملابس وسكناهم، يعني ما عندوش يدفع أجار السكن أو المسكن، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم، يعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين: ليس المسكين بهذا الصواف الذي ترده التمر والتمرتان، اللي يجي المسجد يقول يا جماعة أعطوني أنا عاوز كذا، أنا عاوز بس النهاردة أعمل كذا، لا ليس هذا هو المسكين، وإنما ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه عن السؤال ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني لا يفطن له الناس فيتصدقون عليه، يعني لعدم سؤاله لهم. جاء في الأحاديث الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة التي ترملت يعني بعد زوجها، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال، يعني أظنه قال: وكالقائم لا يفطر، يعني قائم الليل لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. أجر عظيم جدا جدا للساعي على الأرملة والمسكين. مرة ثانية: الساعي على المرأة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وكلكم يعلم أجر الجهاد. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر، يعني واحد يقوم طيلة الليل وطيلة الأيام لا يفطر لا يمل عن القيام، وكالصائم لا يفطر. ما الذي يستطيع ذلك؟ صائم لا يفطر، كل يوم يصوم كل يوم يصوم 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 الطعام، شيء كثير جدا وشيء ثقيل. كل أجر هؤلاء يناله الساعي الذي يسعى على المرأة الأرملة التي فقدت زوجها وليس عندها ما يكفيها وليس عندها ما يقوم بشأنها، وكذلك على المسكين، على المسكين الذي لا يؤبه له، والذي لا يؤبه له ولا يفطن له وليس عنده غنى يغنيه. فإذا هذا الحديث فيه الحث على مساعدة هذه الأصناف والحظ على إعطائها، وأن هذا فيه الأجر العظيم. وكثير من الناس في الحقيقة ينفق أموال كثيرة جدا في أشياء يعني كماليات، أكثرها كماليات، لو أخذ منها شيئا يسيرا جدا وأعطى لهذه الأبواب التي ذكرناها الأرملة والمسكين ما أثرت عليه في حياته. لكن إما أن يكون ليس عنده فقه في عظم هذا الإعطاء وعظم هذه المسائل، وإما يكون عنده شح في النفس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفس شحيحة، لكن إذا نظرت لموعود الله جل وعلا وهذا الأجر العظيم فلا شك أنها لابد من مجاهدتها، لابد من مجاهدتها، لأن كما قال الشاعر: والنفس إن أعطيتها هواها فغرة نحو هواها فها. نفس إن أعطيتها هواها، تعطيها كل ما تريد، تفتح فم على طول، عاوز على طول الهوى، فغرة نحو هواء ف... وقال قال الأول: والنفس كالطفل إن أرضعته شب على حب الرضاع وإن تصطمه ينفض. كالطفل ممكن تصطمه بعد 6 أشهر بعد سنة بعد سنة، لكن لو أخذت المرأة في رضاعه ممكن يرضع إلى عدة سنوات. النفس كالطفل إن أرضعته شب على حب الرضاع وإن تصطمه ينفقد. لابد من مجاهدة النفس وتعويضها. وبعض الناس يعني من باب التربية كان يجعل في بيتي مثلا صندوقا، زمان نسميه حصالة، ممكن مثلا يقول ابنه مثلا نحط في الأسبوع مثلا من المصروف مثلا جنيه نص جنيه ربع جنيه، يقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي ده، وهو يضع. ففي آخر الأسبوع ممكن يحصل مثلا شيئا في الحصالة 10 جنيهات 25، ممكن هو يعطيها في آخر الأسبوع للفقير أو المسكين أو الأرملة ونحو ذلك. هذه الأبواب في غاية الأهمية، وهذا يدل على أن الإسلام دين عظيم والشريعة محكمة. ونحن عندما فرطنا في الأخذ بالشريعة وتطبيق الشريعة حصل هذا الانتكاس عندنا في مجتمعاتنا، لأن الغني بخل بماله، بل بخل بمال الله جل وعلا بالفرض الذي فرضه عليه. لو أخرج زكاة ماله كما ينبغي ما بقي في بلادنا فقير. بلدة مثل فرسكور مثلا فيها عدة أناس من أصحاب الملايين، من أصحاب الملايين، بعضهم يقول عندنا 30 شخصا، عندنا 50 شخصا، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم في أموالهم إذا كانت هذه الأموال من حلال. لكن نقول لهم الذي أعطاكم هذا المال أمركم أن تخرجوا زكاته. لو حسبت زكاة هؤلاء من الممكن أن تكون في السنة الواحدة لهذه الفئة فقط لا يقل عن 12 مليون جنيه في السنة الواحدة فقط. يعني لو أخذت توزعها كل شهر على 1000 بيت تعطي لكل بيت 1000 جنيه لكفتهم. تخيل لما تأخذ 1000 بيت فرسكور تعطي كل بيت 1000 جنيه، فإن زكاة 30 شخص فقط من هؤلاء الأثرياء تكفي هؤلاء. ومن سمع هذا الكلام قال هؤلاء 30 دول صغار بالنسبة لمن فوقهم من الكبار، عندنا من هو أعظم منهم فمن هو أكثر منهم. فسبحان الله شرع الله جل وعلا حكيم وعظيم، لكن لما فرطنا في الأخذ بشرع الله جل وعلا حصل عندنا هذا الخلل وهذا هذه الانتكاسة والأوضاع المتردية. وإلا فالتكافل في ميزان الشريعة أمر عظيم. المؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصبر والحمى. هذه المعاني نسيها أكثر الناس، ونحن نذكر بها لشدة حاجتنا إليها. لا نقول لحاجتنا، لا، لشدة حاجتنا إليها ولشدة التفريط فيها. فكما ذكرت لكم الآن في فضل كفالة الأيتام والسعي على اليتامى والمساكين، على المساكين وعلى الأرامل، فأي إنسان يجد في نفسه يعني سعة أو شيء يسير بالقليل فإن اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ولا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاء. والذي لا يستطيع أن يصل لهؤلاء يوجد جمعيات خيرية عندنا كثيرة. ومن نافلة القول أن عندنا في مرسكور هنا رجل معروف لديكم ولا بأس أن أذكر اسمه، اسمه الشيخ عبد الرحمن كرارة. هذا الرجل أعرفه من أكثر من 20 سنة، وهو يعتبر جمعية خيرية كاملة متنقلة، معه أوراق فيها أسماء أسر من الأسر التي فيها فقراء ويتامى ومساكين، يتعاهدهم في الشفاء ويتعاهدهم في الصيف، يتعاهدهم في الشتاء بالبطاطين والملابس الشتوية والحبوب والأغذية، ويتعاهدهم في الصيف كذلك بالزيت والسكر وحبوب الملابس الصيفية. وهو يلف بنفسه على أصحاب المتاجر وأصحاب الأموال، وتراه يمسك، شوف الشارع ماسك تحت هنا بطانية وهنا ملاية وهنا كيس داع وهنا مع أوراق كتب فيها كذا والرز فلان وفلان وفلان. هو رجل واحد فقط، وأنا زرته في بيته وأعرف أنه لا يعمل معه أحد، فقط رجل واحد، ومع ذلك أيضا من جانب آخر دعوي يكتب أوراق في الزكاة، يكتب أوراق في الصلاة، ممكن يحط لك في الأكياس كيس الرز أو كيس السكر أو كذا ورقة فيها دعوة لكذا أو دعوة كذا، وهو شخص واحد فقط يقوم بهذا الجهد وهذا العمل الكبير على مدار البلدة من أقصاها لأقصاها. فإذا كان هذا شخص واحد يقوم بهذا الجهد الكبير، فما بالكم بعدة أشخاص أو بجمعيات. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصنف الرابع قوله تعالى: وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالصنف الرابع ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، وابن السبيل وابن الطريق. فمن هو ابن الطريق أو ابن السبيل، والمدى سمي بهذا الاسم؟ المقصود بهذا في ما يظهر المسافر الذي انقطع به السفر وحصلت له الحاجة في سفره، كان يكون انتهت نفقته مثلا فجأة، أو ضاع ماله، أو ضاعت نفقته، أو سرق ماله، أو كان معه مال ثم وجد نفقات السفر أكثر فذهب المال، ويحتاج إلى أموال الناس وللإعطاء، فهذا يعطى ولو كان غنيا في بلده، يعطى ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده. قال ابن عباس وجماعة تفسير آخر: هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وكأن هذا أيضا ينزل بالمسلمين على من خارج، يعني من خارج مثلا قريتهم أو خارج مدينتهم. الضيف الذي ينزل بالمسلمين يعني من خارج بلدهم. ابن كثير يضيف إضافة جميلة في هذا الموطن، يقول: وكذا الذي يريد سفرا في طاعة يعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه. يعني كثير يقول يعني من تفسير ابن السبيل: الذي يريد سفر طاعة. سفر طاعة يعني مثل الجهاد مثلا، مثل طلب العلم، ممكن يضاف له الحج والعمرة بالنسبة للفريضة. لكن طبعا إشكال الآن الحج والعمرة الآن هنا في بلدنا يعني أصبحت تتكلف مبالغ كبيرة جدا، وإلا فيوجد في عدد من البلدان أناسا يوجد أناس يحرصون على إعطاء الحاج الذي يحج الفريضة ما يحج به، يعني يحج النفقة، يعطي النفقة الذي يحج بها. لكن لا شك أن عندنا هنا النفقات باهظة كبيرة جدا، يعني 50,000 و60,000. وأيضا أريد أن أقول لكم بأن هذه النفقات أصلا الأكثر الذي يأخذها المكاتب السمسرة، وإلا فالسفارة أصلا السعودية لا تأخذ على الحاج شيئا، وإنما غاية الأمر أن هناك شيك يدفع للمطوف، وشيك يدفع أيضا للنقل المواصلات، شيك يسير جدا يعني 300 ريال يعني من مقدار مثلا 500 جنيه ولا 600 جنيه لهذا ولذلك، والباقي يتبادله السماسرة مكاتب السمسرة فيما بينها. لذلك أصبحت الأسعار غالية جدا، وإلا فالأمر كان أسهل من ذلك بكثير. وعندئذ الآن لا يحج إلا الإنسان إما الغني أو الذي جلس طيلة عمره كما يقولون يحوش من أجل أن يقوم بهذه الفريضة، وإلا الأمر فالأمر أيسر من ذلك. يعني والآن يوجد طيران الآن رخيص جدا جدا، في طيران ب1,500 و2,000 وأقل، فقد يحج الإنسان ب10,000 بمنتهى السهولة وبأقل من ذلك بكثير على النصف. لكن الذي دخل في هذه القضية المكاتب، كل مكتب يعطي للثاني ويأخذ نصيبه، والثاني يعطي الذي قبله ويأخذ نصيبه، حتى يرجع إلى الأول ويأخذ هو أكبر النصيب، فيصل إلى هذا المبلغ الكبير. وإلا قد حرم الناس كثير من أداء الفريضة بسبب ارتفاع الأسعار، والأمر في الحقيقة لا يصل إلى هذه المبالغ الكبيرة جدا جدا. كانت الأمور أسهل من ذلك بكثير، فهذا المكاتب عليه أن تتقي الله سبحانه وتعالى في الفريضة، خاصة حج الفريضة. فالقصد من كلام كثير يقول: وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه. قلت مثل طلب العلم مثلا، واحد يريد يطلب العلم مثلا ويرحل طلب العلم، يريد ينزل إلى مكان معين أو يسكن في عند شيخ معين أو يتزوج في سفره أو كذا، فيعطى هذا أيضا من تلك الأموال، بل يعطى أيضا من مال الزكاة، قد يعطى أيضا من مال الزكاة كما أفتى بذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طبعا والجهاد أيضا هو من ذلك السفر، سفر الطاعة. وكما قلت الحج والعمرة بالنسبة لي يتعلق بسفر الفريضة في المقام الأول، ولا مانع إذا كان عنده فضل مال أن يعطيه حتى للنافلة، يعني إذا كان عنده فضل مال من الصدقات من غير الزكوات أن يعطيه حتى للنافلة، لأنه سيعود عليه أجره. طبعا هذه المعاني نحن نتكلم فيها ونعلم أن هذا الشيء يكاد يكون بعيد جدا عن مجتمعاتنا، لكن نقول هو نقول الخير إن شاء الله موجود. لا ولا نستبعد أن قد يأتي واحد يسمع هذا الكلام ويقول ما المانع أن أجرب، حتى ممكن يبدأ بالعمرة نفسها. يعني العمرة طبعا مصاريفها أقل، والعمرة في غير رمضان أقل بكثير من العمرة في رمضان، فما المانع؟ لا مانع الحمد لله. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وفضل الله جل وعلا واسع لا يحجر على أحد. هذا ما يتعلق بابن السبيل، وأطلق عليه لفظ الابن لأنه ملازم للطريق في سفره، ملازم للسبيل، ملازم للطريق، فأطلق عليه ابن السبيل. ثم قال تعالى والسائلين، وهذا الصنف الخامس ممن يعطون من الأموال، الصنف الخامس السائلين، السائلين السؤال، والسائلون جمع سائل، وهو الذي يتعرض للطلب، الذي يتعرض للطلب يطلب من الناس، يطلب من الناس. ابن كثير يقول فيعطون من الزكوات والصدقات، يعطون من الزكوات والصدقات، يعني من الزكاة يعني الفريضة ومن التطوعات. وذكر حديث الحسين بن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس، للسائل حق وإن جاء على فرس. وهذا الحديث اختلف فيه، والحافظ العراقي رحمه الله تعالى جود إسناده، جود إسناد الحافظ العراقي، قال العراقي حديث جيد، يعني في تخريجه على الإحياء، حديث جيد أخرجه أحمد في مسنده عن الفسيل بن علي بسند جيد، وأخرجه أبو داود عنه وعن علي رضي الله عنه أرضاه. والحديث أيضا ورد في موطأ مالك من رواية زيد بن أسلم مرسلا، للسائل حق وإن جاء على فرس. وهذا يحل لنا إشكال، إشكالا يسأل عنه كثير من الناس. نحن نلاحظ أن في كثير من مساجدنا وغير مساجدنا حتى في الحرم نفسه تجد ناس تقوم في المواسم وتطلب من الناس الصدقات، واللي يقول لك أنا عاوز كذا، ولأنا مريض، ولأنا عندي مرض كذا، واللي زوجتي عندها كذا، ولأني ضاعت نفقات إلى آخره. فماذا نصنع مع هذا؟ وما الحل مع هذا؟ فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفتوى الشيخ ابن عثيمين إن مثل هذا يعطى، لا مانع من إعطائه، لا مانع من إعطائه. لماذا؟ أولا لأنك إذا أعطيته النفقة التي تعطيها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لك إن شاء الله أجرها، لك أجرها، يعني لن تخسر شيئا، لن تخسر شيئا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يزيد إضافة يقول ولا مانع من نصحه، يعطى وينصح. يعني لو شكيت في أمره وأن هذا السائل يعني كأنه يعني يمثل على الناس أو كذا، لا تنهره، لأنك منهي عن أن تنهر المسكين، لا تنهره حتى لا تقع في من ينهر المسكين والضعيف، ولكن أعطي ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. فإن لم يكن عندك شيء فادعو له، فإن أعطيته فلا مانع أن تقوم بنصحي، تقول له يا أخي يعني جاءت الأحاديث أن من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، جمر من النار والعياذ بالله. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. يعني واحد ده عاوز ياخد شوية جمر كتير أو قليلين، 100 جمرة أو 1000 جمرة أو 50 جمرة نار والعياذ بالله. اشتعل يعني، تنصحه بأسلوب جميل وبحكمة وموعظة وتحذره. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو يستكثر. هذا متفق عليه. والحديث الآخر أيضا صحيح، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، إذا سقط لحم وجهه من كثرة سؤال الناس. فلا مانع إذا كنت تثق في نفسك أنك تنصحه بالكلمة الطيبة وبالحكمة، قد تتأثر بكلامك وقد لا يتأثر، وقد تكون أنت قد أديت ما عليك، تكون قد أديت ما عليك. هذا الحل في هذه المشكلة. إن كثير من الناس يقف هكذا متحيز، ممكن يكون عنده ما في جيبه ويريد يعطي، لكن أقول لك هذا الرجل شكله كده ما يستحق وشكله يتلاعب. كان بعض السلف يفرح إذا أتاه المسكين يسأله ويقول له مرحبا بمن يحمل زادنا إلى الآخرة. يعني إيه؟ هو يريحك، تديله مثلا 5 جنيه أو جنيه، هتلاقيها سبقتك إلى الآخرة، هتروح تلاقيها موجودة، فهو ريحك. اديت لي دي واديت لي دي واديت لي ده، هتلاقي لك هناك الزاد بتاعك وصل، لأن الله جل وعلا يضاعف الحسنة لعشر أمثالها، ويربي لأحدنا صدقته كما يربي أحدكم فلوه المهر، زي ما يربي المهر يكبره ثمنه، فالله جل وعلا يربي العبد الصدقة. فكان بعض السلف يقول مرحبا لمن يحمل زادنا للآخرة، أهلا وسهلا، أنت اللي تفصل الصدقة تعالى. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيب الصدقة، تجيب طيب كده وعطر تحط على الدينار أو الدرهم أو الفلس أو الجنيه، كانت تقول لأنه يقع في يد الله جل وعلا قبل أن يقع في يد الفقير، قبل أن يقع في يد الفقير. هذا فقه عظيم، فقه السلف، ينبغي أن نتدبر هذا الفقه ولا يغيب عنا. والشاعر يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان لا يرد سائلا قط، حتى أنه أتاه سائل سأله فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين، فتعجب الرجل وذهب إلى أهله ودعاهم للإسلام، قال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا عليه السلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. حتى قال الشاعر عنه يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ما قال لا قط إلا في تشهده، أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا طبعا فيه مبالغة في المدح، وإلا ف فالسلام قال كما قال الله جل وعلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني ملك إلى آخره. المقصود هذا فيه مزيد من المدح والثناء والمبالغة، لكن فيه بيان أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. السائل كما يقول شيخ العثيمين إما يكون سائل بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال يقول لك أعطني. السائل قسمان، سائل بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال يقول لك أعطني أنا محتاج إلى كذا، وبلسان الحال هو الذي يتعرض لك، يعرض بالسؤال ولا يصرح به. فهذا من البر إعطاء السائلين من البر المذكور في الآية ومن أمور الإيمان. الأمر الثالث هو الأخير في هذه الستة، في الرقاب. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الرقاب جمع رقبة. الرقاب جمع رقبة. والرقبة تطلق أو يراد بها هنا ثلاثة أصناف. يراد بها ثلاثة أصناف. الرقبة المكاتبة، عبد مكاتب أو مكاتب، يعني كاتب سيده على أساس أنه هو يعطيه مبلغ من المال ثم يعتق، تكون حرا لوجه الله أو حرا بعد ذلك. عبد المكاتب قد يعطيه بعض المال ويبقى البعض، قد يعطيه أكثر المال ويبقى البقية، فأنت تعطي هذا المكاتب أو المكاتب اسم فعل أو اسم مفعول ما تعينه فيه على العتق وعلى أن يكمل كتابته حتى يكون حرا، لأن الشريعة متشوفة للحرية. الشريعة متشوفة للحرية لأن الحر ليس كالعبد. الحر ليس كالعبد. الحر يحج بدون إذن ويتملك المال تملكا كاملا ويجاهد بدون إذن إلى آخره. والعبد ليس كذلك. العبد ملك لسيده. فالشريعة متشوفة للحرية وحثت الشريعة على إعطاء الرقيق وعلى عتق الرقيق وعتق العبيد. وجاءت الأحاديث أن من أعتق عبدا في سبيل الله أعتق الله منه كل عضو منه بعضو من النار حتى فرجه بفرجه. من أعتق عبدا في سبيل الله ربنا جل وعلا يعتق منك بكل عضو أعتقته في هذا العبد عضو من النار. طيب لماذا نقول يعتق بكل عضو؟ لأنك ممكن تساهم مثلا في عتق النصف مثلا أو عتق الربع، تشترك مثلا وأنت أربعة في اعتاق عبد، إذا أنت أعتقت الربع أو أعتقت النصف أو أعتقت الثلث، فيعتق منك من النار الثلث مثلا أو الربع. وإذا أعتقته عتقا كاملا فالنظر عليه يعتق كل جزء منك، كل عضو منك من النار. هذا فضل عظيم جدا. لذلك جاء في الحديث حديث العبد المملوك أجران، يعني أجر على خدمته لسيده وأجر على عبادته ربه. أبو هريرة يقول في آخر هذا الحديث وهو من إدراجه: لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. هذا الجزء الأخير بعضهم يرويه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والصواب أنه من المدرج. يعني أبو هريرة يتمنى أن يكون عبدا لأن العبد له أجران: أجر في عبادته ربي جل وعلا وأجر في خدمته وطاعته لسيده. فقلنا بأن الرقيق يطلق على ثلاث أشياء: أول شيء المكاتب الذي عليه كتابة وعليه مال سيده، الثاني العبد الرقيق غير المكاتب، يعني ليس عنده أي مال يدفع لسيده ولا جنيه واحد، فتأتي أنت تشتري هذا العبد وتقوم بإعتاقه كاملا. هذا عتق للرقيق كاملا. الثالث أسرى المسلمين الذين هم بأيدي الكفار أو غير الكفار. كيف ذلك؟ أسرى المسلمين الذين هم في قيد الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم، تؤتي المال وتعطي المال لإعتاقهم، يعني إخراجهم من الأسر. يقول لك مثلا الأسير ما يخرج إلا لكذا، تعطي هذا المال من أجل إيه؟ من أجل إخراج هذا الأسير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الصنف الثاني الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهي فائدة جميلة للأسف نحتاج إليها الآن محتاجا شديدا. يقول وكذلك الذين يخطفون الآن، يعني يعطى الذين يختطفون. الشيخ يقول والعياذ بالله، إذا طلب المختطفون فدية فإنه يفك من الزكاة، لأن فيها فك رقبة من القتل. وهذا احنا كنا ممكن نقرأه قبل الثورة ونقرأه مجرد قراءة، لأننا منذ سنين طويلة ما سمعنا أن في اختطاف في بلادنا. من أنذر النادر سمعنا أن في مثلا قتل، ممكن في فرسكور مثلا من 20 سنة حتى قتل مثلا. السنين الأخيرة بدأ الشباب البنك والمخدرات نسأل الله السلامة يعتدي بعضهم على بعض ويقتل، سمعنا. لكن ما سمعنا، أو أنا عن نفسي ما سمعت أن في اختطاف في هذه البلدة منذ أن ولدت. والآن سمعنا، نسمع الآن الاختطاف الآن هنا وهناك، كل ما يمر عدة أيام تسمع هنا اختطاف بنت، اختطاف ولد، اختطاف امرأة. هذا في بلدنا فقط، فما بالك ببلاد الأخرى؟ يعني لا شك أن هذه البلدة أحسن من غيرها في هذا الأمر. هناك بلاد فيها فزع ورعب، والاختطاف يطلبون فيه مبالغ كبيرة جدا، نسمع عن ملايين ملايين، وهذا من الظلم العظيم. يعني حتى لو هذا الرجل يريد أن يعطي الفدية في هذا الفتى أو ابنه المختطف أو امرأته، لو ذهب حتى يشحذها من الناس، يعني يشحذ من الناس، لا يستطيع أن يجمع ملايين من الناس. كم يحتاج من الأوقات والأيام حتى يجمع نصف مليون مثلا من الناس يشحذها في الشوارع أو في المساجد؟ ومع ذلك هؤلاء المختطفون ليس عندهم رحمة ولا شفقة ولا وازع ديني، يقومون بقتل المرأة المختطفة أو البنت ويجعلونها عبرة لغيره. رسالة يوصلونها للناس، من لم يلبي طلبنا كان هذا مصيره، والعياذ بالله. ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا. فهل من فوائد هذه الآية أن يعطى يعني يعطى هذا الذي اختطف ابنه أو امرأته ونحو ذلك، يعطى من المال، من مال الزكاة، من مال الصدقات، من مال الصدقات. فهذه الآن ثلاث أصناف في الرقاب: المكاتبون يعان لأداء الكتابة، والعبيد الأرقاء يشترون فيعتقون، كذلك أسرى المسلمين عند الكفار، كذلك المختطفون من المسلمين. هذه كلها داخلة في إيتاء المال على حبه لهذه الأصناف. وهذا الثالث هو ختام الأصناف الستة، ولعلنا نقف عند هذا القدر. نكم إن شاء الله بعد الصلاة في حلية طالب العلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.